بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى على علل الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: رواية الضعفاء والرواية عنهم. قال أبو عيسى رحمه الله: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت: نعم. حدثنا حجاج بن نصير قال: أنبانا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال: فغضب أحمد وقال: استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث، فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به.
تمام. شوفوا، أنا كنت يعني لو وقف هنا كنا سنتم هذا، يعني كل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه فلا يحتج به. ده مسلك الكثير، ينظر إلى الراوي وفقط، الراوي في كلام في ضعيف يبقى خلاص حديث ضعيف، ما قال هذا فقط، إنما قال إيه: ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديث. فقد يثبت يكون الراوي هذا في نفسه متكلم فيه، لكن هذا الحديث ثابت من رواية الثقات فلا نرد الحديث، وهذا لا يخالف الحكم على الراوي، فالحكم على الراوي شيء وحديثه شيء آخر. ومن هنا قد يروي الثقات أحاديث بعض الضعفاء المتكلم فيهم إذا ثبت ذلك من رواية من؟ من رواية الثقات. ولهذا العبارة دي لابد أن يكون تمامها على هذا السياق: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه، ده كلام متعلق بالإيه؟ بالراوي نفسه. تعال بقى الحديث: ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. يبقى خلاص لا حديثك ولا أنت، لا أنت ولا حديثك. فإذا النظر عندنا في التضعيف والتصحيح لابد أن ينصب على الراوي والمروي، ولهذا قد نرد من حديث الثقات وقد نقبل من أحاديث من أحاديث الضعاف. الفيصل محفوظ هنا من رواية الثقات أو مخالف من رواية الثقات، فقد يأتيك الثقة ومع ذلك ترد حديث هو في نفس الثقة ومع ذلك ترد هذا الحديث. لماذا؟ لأن الثقة ده خالف فيه، خالف الثقات مع كونه ثقة، لكن نرد حديثه لأن هذا الحديث غير محفوظ بل خالفه الثقات. فالنظر هنا للمروي ولا للراوي؟ النظر هنا للمروي. أيضا حديث الضعيف قد يؤخذ به في قد يقبل الحديث نفسه كمروي والراوي ضعيف إذا ثبت هذا الحديث من رواية الثقات. من هنا وقع الإشكال في انتقاد من؟ في انتقاد البخاري ومسلم في بعض الرجالات، لأنكم تعلمون أن الرجال متكلم عند البخاري ومسلم مش رجل ولا اثنين، يعني مش رجل ولا اثنين ولا ثلاثة، لا، ده المتكلم في عند البخاري ومسلم أكثر 100 رجل، حوالي 130 رجل بمجموع الاثنين، يعني جملة كبيرة جدا، جملة كبيرة. لو نقول مثلا يا محمد عبد الجواد عملنا كتاب وخليه من رواية الضعاف لن يضع فيه هذا، ممكن يضع فيه راوي ولا اثنين يختلف فيهم يكون محل الكلام، هنقول انت لماذا وضعت هذا؟ يقول وثقه فلان، يقول لك ضعفها، لكن يقول فلان يقول لا بس وثقه فلان وهذا الراجح، لكن يبقى فيه اكثر من 100 رجل، هذا طبعا جملة كبيرة جدا. ودي كلها قائمة على هذه القاعدة. ولهذا نبه العلماء على هذا أننا قد نرد من حديث الثقة ما لم يوافق فيه الثقات أو الأوثق، وقد نقبل من الضعيف حديثا رواه الثقات لكن يكون ذكره العلماء هنا لعلة، إما علو إسناد إما في متابعات أو غير ذلك. لهذا انتبه، هذا الضابط كله لابد أن يؤخذ بمجموعه، بمجموع فلان ضعيف رد خبره مشكلة، هذه مشكلة. النظر إلى الراوي فقط هذه مشكلة، لكن ينظر إلى الراوي إلى المروي، ولو أردت على ذلك مئات الأمثلة لا عشرات الأمثلة نأتي لك بها مئات الأمثلة على ذلك. هذا الحديث نفسه معروف من رواية من الثقات، خلاص نقبله. طيب هذا الراوي ضعيف، هو نعم الراوي في هذا الطريق ضعيف، لكن الحديث ليس بضعيف، الحديث هذا محفوظ عندنا من رواية الثقات. والعكس، هذا الراوي سند نظيف ولا داعي لرده، هو فقط السند، نظافة السند هي الكافية في هذا. ولهذا كانت الشروط جارية على السند والإيه والمتن، كان على الراوي والمروي، فلا بد من النظر إلى الراوي والمروي. من هنا قال: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكفرة خطئه، ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه، فلا يحتج به. هذه الحكاية. نعم. شاهد في القرآن، ما نقول شاهد في القرآن، لكن نقول المعنى هذا موجود في القرآن، فنقول المعنى هذا، لكن لا نصحح حديث بهذا، لا نصحح حديث بهذا، لكن نقول أما المعنى فصحيح، وقد دل على ذلك قول الله عز وجل كذا وكذا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذه الحكاية عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن حنبل، قد ذكرها الترمذي أيضا في كتاب الجمعة، وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه، وفيه ثلاثة من الضعفاء: حجاج بن نصير الفساطيطي، ومعارك بن عباد، وعبد الله بن سعيد المقبوري وهو أبو عباد. وقد سبق ذكره وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب في غير موضع. وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول: استبان لي كذبه في مجلس، وكان يحيى وعبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه، وقال البخاري تركوه. وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرض به، وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث قد انفرض به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه، ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية. وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب، فقد رخص كثير من الأئمة في رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء، منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل.
ونقول هنا إذا كان قصد الحافظ ابن حجر أنه الضعيف الذي يكون له طرق يجبر بها فيحسن لغيره، فنعم، وإلا فالضعيف ضعفا شديدا، هذا لا يتنزع عليه كلام حافظ ابن رجب هنا. يعني قوله هنا: وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء في الرقاق والترغيب، ليه؟ لأنه سيكون ضعفه غير شديد، وقد انجبر بطرق أخرى فيرتقي للحسن لغيره. نعم.
وقال رواد بن الجراح: سمعت سفيان الثوري يقول: لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عبدة قال قيل لابن المبارك وروى رجل حديثا فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء. قلت: لعبدة مثل أي شيء كان؟ قال: في أدب، في موعظة، في زهد. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة:
ليس معنى هذا الكلام عند الأئمة أنه في الأدب، في الموعظة، في الزهد، في كذا، أنه يقبل حديث الضعيف ضعفا لا ينجبر، لا، فإن العمل في جميع أبواب الشريعة لا يكون إلا بما صح من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل. لكن قد يكون هناك ضعف غير شديد فينجبر بالطرق، هذا الذي قد يغفر. فالنظر إلى الرواية في نفسها هذه ضعيفة، فمثل هذا يؤخذ بها كذا، يعني إذا وجدت له الطرق التي تجبرها، أما إذا لم يكن كذلك فلا يؤخذ به. ولا في فضائل الأعمال، وحسبنا ما جاء في السنة الصحيحة من فضائل الأعمال. والله ما تعبدنا بما لم يثبت عن رسول الله، لأن الضعيف ضعفا لا ينجبر، هذا ما ثبت عن رسول الله، حتى نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندخل في قول النبي من تعمد عليه كذبا، من كذب عليه متعمدا، من يحدث عنه بحديث يرى أنه كذب، فلا ينبغي هذا. نعم.
وقال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب من حديثه الرقاق. وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. وقال أحمد في ابن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها. وقال ابن معين في زياد البكائي لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها فلا، وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام.
هذا الصحيح، هذا الصحيح، وكلام الأوائل يحمل على هذا، وأنه لا تعارض بين القولين، إنما قصد الأوائل قصد أحاديث الضعيف التي تنجبر، فالنظر الحديث نفسه هذا ضعيف، لكن جبر بطرق تشهد له أحاديث أخرى، تشهد له أحاديث أخرى في معانيها، فمثل هذا يرتقي ليكون حسنا لغيره. لكن لم يكن عند الأوائل تقسيم الحديث إلى صحيح ضعيف حسن بهذا التقسيم الاصطلاحي المتأخر، إنما كان عندهم المقبول والمردود، فالمقبول عندهم يدخل فيه الحسن لغيره إن حققته، وهذا قصدهم وليس قصدهم المردود. نعم. وهو الضعيف ضعفا شديدا عندهم، لهذا قالوا إلا أن يكون ضعفه ضعفا شديدا، القصد بالضعف الشديد هو الضعف الذي لا ينجبر، ضعف شديد فما ينجبر، إنما الضعف الخفيف فهذا ينجبر به الطرق، وفي هذا في هذه الرقاق وكذا تكون هذه الأحاديث يشهد لها أحاديث أخرى فتقبل من جهة المعاني، مثل هذا يقبل من جهة المعاني لأنه ثابت من أحاديث الصحاح. لكن أن ينشأ فضل بحديث لا ينجبر بطرق، هذا لا شك أنه تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإحداث في الدين، إذ الفضيلة لابد أن تكون ثابتة بنص، نحن نعلم جيدا هذا، أتي بحديث ضعيف في بعض الأذكار على خلاف الوارد هذا لا يجوز، أو في ذكر مثلا خبر إذا سمعت كذا فقلت كذا فلك كذا، وأن هذا لم يثبت عن رسول الله، هذا إحداث في الدين وتقول على رسول الله، لأن أنا أقول قال رسول الله والنبي ما قال هذا، كيف أقول قال رسول الله؟ أي فضيلة تترتب مع التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن الحديث الضعيف الذي لا ينجبر ما قاله رسول الله، فحينما أقول قال رسول الله ثم أذكر حديثا ضعيفا لا ينجبر، وقل هذا في فضائل الأعمال يمرر، كيف يمرر؟ يمرر في فضيلة الأعمال، أفيمرر في نسبته إلى رسول الله؟ يمرر في نسبته إلى رسول الله، هذا يشبه قول من قال إننا لا نكذب على رسول الله إنما نكذب لرسول الله. نعم. فكل هذا محفوظ بضوابط حتى عند الأوائل، فالأوائل ما خلفوا في هذا يا إخواني، هذا محفوظ بضوابط الأوائل حتى لا يفهم أحد يقول هذا حكم الأكابر وحكم صدر الأمة، صدر الأمة حكم ما يخالف، لكن ما المراد، ما المراد بالضعيف عندهم؟ فلا تأخذ أنت لفظة الضعيف وكذا وتمشي فيها، ما هو الضعيف عندهم اللي بيقصد به أنه يأخذ به فضائل الأعمال. نعم. لا شك تمام.
قال الترمذي رحمه الله وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي. قال فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه.
انتبهتم؟ هو يقول اتقوا الكلب، قال طب أنت تروي عنه، هو يعلم أنه يروي عنه، هو ما يعلم، هو يعلم، لكن يقول أنا أعرف صدقه من كذبه، طيب دل هذا على قاعدة يا اخوان انه قد احدث بالحديث عن الضعيف الذي ثبت عندي من رواية الثقات مع التنبيه على الراوي، مع التنبيه على هذا الراوي، فيكون القصد هنا المروي. نعم.
قال: واخبرني محمد بن اسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عفان عن ابي عوانه قال لما مات الحسن البصري.
من هنا بقى ياتي مثلا رد حديث صيام الست من شوال، اصل في روايه فلان وفلان، هذا متكلم فيه. اخي متكلم فيه في ذاته، في نفسه، كان الكلام في روايته. فنحرم الامه من صيام الست من شوال لانها اصلا عند مسلم، مش مشكله عند مسلم، بس الراوي يعني ما وكان مسلم عند سمكري مثلا ولا كهربائي، يعني مش عارف الذي تعرف عن هذا الراوي مثلا، فلا بد من نظره كليه شامله واحترام الائمه وحكم الامه. نعم. اللي هو
قيل له نتفرع عنه، قال نعم قوي كذا، لأن الكلبي كذاب والكذاب لا يستشهد به، لا يصلح الشواهد، فكيف قال إنه
كلب محذوف؟ هو كلبي محذوف عنده. طيب إذا فسر لنا، أنا أعرف قوي كذب يعني
أنني أروي ما رواه من الكذب حتى لا يختلط بحديث الثقة،
حتى إيه؟
لا يختلط بحديث
ولو، ما هو ماشي، ما في إشكال.
يعني البعض رواه قال أنت تروي عن عبد الكريم بن خالد، قال انا ارى عنه
صح
حتى لا ياتي واحد ويقول.
طب ماشي، المهم ان صار عله، يعني في الروايه ان صار عله، ولكن لا يقتصر على هذا وفقط، وقد يكون لا عن الكلبي بقى، احنا نقول روايه الضعفاء ما هو بالكذابين.
يعني
اين ما هو بالكذابين، لكن الكذابين بيكون مقصد هو ايه؟ ان يروى حتى يميز للامه هذا الحديث من غيره، حديث الكذاب هذا من غيره، حتى لا يختلط عليه لا يختلط على الامه الاحاديث، فيكون من باب النصح. لكن يبقى المسألة فين؟ في الضعيف المتكلم فيه. نعم.
قال: واخبرني محمد بن اسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا عفان عن ابي عوانة قال لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتهيت كلامه فتتبعته عن اصحاب الحسن فاتيت به ابان بن ابي عياش فقرأه علي كله عن الحسن فما استحل ان اروي عنه شيئا. قال أبو عيسى: وقد روي عن أبان بن عياش، وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين أنه قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقنط في وتره قبل الركوع. وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش، وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا. وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. قال أبو عيسى: وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث، والقوم كانوا أصحاب حفظ، فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها. فكل من كان متهما في الحديث بالكذب أو كان مغفلا يخطئ الكثير، فالذي اختاره أكثر أهل الحديث من الأئمة ألا يشتغلوا بالرواية عنه. ألا ترى أن عبد الله بن المبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟
إذا أنا أختار، يعني هذه مسألة نضاف جديدة أيضا، أن الثقة قد يحدث عن مثل هذا ولا يدري عن حاله، فيقول ألا ترى أن عبد الله بن مبارك حدث عن قوم من أهل العلم فلما تبين له أمرهم ترك الرواية عنهم؟ من أجل هذا كانت القاعدة فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس. يعني المسألة بحث يا إخواني، بحث وتدقيق، وما في أحد أخذ الحصانة بإطلاق، يعني أحد أخذ الحصانة بإطلاق، شعبة خلاص لا تفتش في كلام شعبة، لا تفتش في كلام يحيى بن سعيد القطان، لا تفتش في كلام يحيى بن بكير، لا تفتش في هذا، لا خلاص دول تجاوزوا القنطرة وكذا وكذا، لا، النظر يبقى النظر دقيقا في كل سياق من هذه السياقات، لأنه قد يخطئ الثقة قد يهم، قد يروى عن رجل متكلم في ولم يكن يعرف حاله فلما عرف حاله كذا، قد يروى عنه ليبين كذبه للناس، فلا تغتر بهذا. يبقى النظر قائم. ولهذا هل هذا العلم اجتهاد؟ الاجتهاد باق فيه ولا هو تقليد نقلد؟ أما من جهة القواعد فإن ما وضعه الأوائل قواعد لا نخرج عنها أبدا. وأما في النظر إلى مفردات ذلك، حكم على هذا حديث بعينه، حكم على هذا روى بعينه، فهذا ينظر. إن اتفقوا على شيء فيه في الحكم فلا نخالف، فإن اختلفوا كان الاجتهاد في التخير من كلامهم ما يظن الباحث أنه يوافق الصواب. إذن عندنا مسائل. الأولى، أما ما وضعوه من قواعد وضوابط هذا العلم فينبغي أن تتبع، زي ما وضع اللغويين قواعد، زي ما وضع الأصوليين قواعد، المتفق عليها في هذا لا نخرج عنها. طيب اثنين، أما ما ذكروه من أحكام فينظر، فإن اتفقوا على أحكام على حكم في حديث أو في رجل وجب قبول. طيب ثلاثة، فإن اختلفوا نظر في كلامهم فيتخير الباحث منه ما يرى أنه موافق للصواب في نظره، فتكون كمسائل الاجتهاد المعروفة. خلاص، يبقى دي ثلاثة أمور لابد منها. لو جئت أنت تنظر في ما اختلفوا فيه بغير قواعدهم ولو أصبت فإنك مخطئ. فكم من إنسان قد يصيب المسألة في نتيجتها ولا يصيبها في قاعدتها. من أجل هذا في ردنا على الرضواني، الرضواني أول ما تمسكه في القاعدة لك إيه؟ هاتوا لي اسم أنا جبته من غير دليل. لا يا باشا، اسم من غير دليل إيه؟ المسألة الاسم من غير دليل ولا دليل؟ المسألة أنت وصلت لها إزاي؟ تعال قاعدة أنت عملت قاعدها للأمة 99 اسمًا، ده عدل وحده، ومائلة واحدًا ده عدل وحده، واخد بالك؟ لفظ الجلالة مش داخل في العد، الحديث الحسن يؤخذ به في الأسماء. تعال القواعد دي نخلصها، دي هي لب المسألة مش في النهاية. ما هو لو أنت توصلنا في النهاية الاسم الثابت بدليل، يقول لك ما تسيب الأمة أنت بتضيع عليها ليه؟ ده عالم بنى له بالحديث هذا عنده أنه صحيح في قلب اسم، والتاني بنى له هذا حديث بسند عندنا فأثبت الاسم، التاني لم يتبين له فلا ينكر عليه، الحديث عنده ضعيف فلا يثبت بهذا الاسم، ده الحديث عنده ضعيف فلا تنكر عليه، وتعتبر ان هذا خالف العد المتقن الذي لا يجوز مغالطه في اسم واحد، ويبقى انت انكرت الاسماء، ويبقى انت خارج على مشروع الاسماء. ما تسيب، طالما في النهايه هتقول انه انا جبت اسم بدون دليل، ما ده اللي احنا بنقوله لك. ما انت جبت 99 ما كانوش بدليل في يوم من الايام، ما انت كان عندك الاسماء مفرده مطلقه، لان الكمال عندك الحسنى كمال مطلق، اي اضافة او تقييد هيتعامد مع هذا الاكمال الكمال. تمام تمام. يبقى الادلة والكمبيوتر طلع لك 99 بالملي، ما ينفعش 100، فجأة لقينا طلع 99 فلتة من الكمبيوتر، مش عارف حد رشى الكمبيوتر ولا ايه، طلع 99 مرة واحدة كده، وفي وقت من الاوقات ما كانش ينفع اكتر من 99. يبقى انت وصلت، حتى لو كانت الاسماء اللي عندك دي اسماء ادلتها صحيحه، مش النظر في هذا، نظر في القاعده. فانت ايضا في البحث الحديثي انت توصل في ناس تقول انا والحديث صحيح، وقد صححه ابن خزيمه وصححه فلان وصححه علان وكلام ما يلقى به. انت وصلت الى هذا كيف؟ بقاعده العلماء ولا بغير قاعده العلماء؟ اذا قاعده العلم هذه لا نجتهد فيها، نتبع فيها الأوائل. الحكم على الحديث الفردي أو على الراوي ننظر، إن اتفقوا عليه لا نخرج عن كلامهم، إن اختلفوا نظرنا في هذا. وبهذا تكون النظرة الوسطية في مسألة التلقي عن الأوائل، أخذ أحكام الأوائل ولا نمشي مع المتأخرين. المتأخر ليس له أن يحدث شيئا في القواعد، الأشياء دي لم يسبق إليها، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما مر معنا في المنهاج، إن لأهل اللغة قواعدهم وعلمهم، والأهل الفقه كذلك والأهل الحديث كذلك. فننظر في أئمة الشأن بنوا هذا على أي قواعد، فنأخذ هذه القواعد ونتقيد بها، لكن بقى نأتي نطبق القواعد على الحديث ده بعينه ممكن هذا قابل للاجتهاد، وهذا معروف عند الأئمة الكبار فضلا عن كذا. ولهذا الدارقطني رحمه الله ما هو حكم الصحيحين لهذه المسائل، دي مسائل فردية، وإن كان هو وغيره وأصحاب الصحيحين وصاحب الصحيحين يتفقان في القواعد، لكن في الإسقاط بقى على الرواية الخاصة دي، في الرواية الخاصة دي هو ده الكلام الأحرف اللي تكلم فيها الدارقطني رحمه الله تعالى فيها. فدي مسألة عادية لا يعكر عليك، لا يعكر عليك بسببها، ولا حتى يتهم الإنسان بنقص العلم ولا بكذا، إلا إذا كان الإنسان بقى خط عام يعني ماشي مثلا إيه عنده تساهل نفس رخو في هذه المسائل على طول الخط، فحينئذ يصح أن تقول هذا متساهل، أو عنده تشدد على طول الخط فيصح حينئذ أن تقول فلان متشدد أيضا. نعم. نعم.
نقلت عبارات كثيرة جدا على أئمة ابن القيم وبدر الدين وغيره أن المتأخرين لا يعللون الأحاديث على وفق نظر المتقدمين.
لا يعللون إيه؟
الأحاديث على وفق تعليل المتقدمين. والكثير جدا من المتأخرين يعللون الأحاديث على وفق أقوال الفقهاء المصريين ولا يعللون على وفق أقوال المحدثين.
لهم نعم اللي هي قواعد الأثبات فيها صحيح. لأن الأصول له نظرة يعني وطريقة، والفقيه له طريقة، ولهذا تختلف الطريقة هنا، طريقة الفقهاء قد تختلف كثيرا عن طريقة المحدثين حتى في تعريف المصطلحات نفسها، يعني زي المرسل والمنقطع وكذا نظرة المحدثين غير نظرة الفقهاء والأصوليين. نعم.
قال رحمه الله: قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون ابن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخي لأبي مقاتل: يا عم
أعتني محمد أخبرني موسى.
قال أخبرني موسى بن حزام قال سمعت صالح بن عبد الله يقول كنا عند أبي مقاتل السمرقندي فجعل يروي عن عون ابن أبي شداد الأحاديث الطوال التي كان يروي في وصية لقمان وقتل سعيد بن جبير وما أشبه هذه الأحاديث. فقال ابن أخي لأبي مقاتل: يا عم لا تقل حدثنا فإنك لم تسمع هذه الأشياء. قال: يا بني هو كلام حسن. وسمعت الجارود يقول: كنا عند أبي معوية فذكر له حديث أبي مقاتل عن سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان قال: سئل علي عن كور الزنابير قال: لا بأس به هو بمنزلة صيد البحر. فقال أبو معوية: ما أقول إن صاحبكم كذاب ولكن هذا الحديث كذب.
ولكن هذا الحديث كذب.
نعم. قال الشارح رحمه الله: ما ذكره الترمذي رحمه الله وتضمن مسائل من علم الحديث.
رحمه الله أبو عيسى هذا يا أخواني فحل، ولهذا كلامه في العلل يعتبر من أبكر الكلام في هذه الأمة، وهذه العلل على اختصارها والعلل الكبير وكذا هو من أبكر من تكلم في هذا كعلم في هذه الأمة، يعني كعلم يعني مصنف وكذا صنف التصنيف في العلل نفسها، وإلا طبعا هو مسبوق بكلام في العلل كعلل، هذا مسبوق، وكان يسأل أحمد ويسأل الدارمي ويسأل أبا زرعة كثيرا، لكن يعني كتصنيف نعم يرجع إليه. في مؤلف ويشوفون الكتاب هذا بين أبي عيسى الترمذي وأصحاب الصحيحين، بس ولا معاصر بين أبي عيسى الترمذي وأصحاب الصحيحين. شوف كده كده مازن مش عارف اسمه، في واحد اسمه العتر أي نعم هذا مصنف له أي نعم هو له تقريبا مصنف عند أبي عيسى. نعم.
قال: ما ذكره الترمذي رحمه الله وتضمن مسائل من علم الحديث، إحداها أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه، فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء.
أن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه ده عنوان. نعم.
فإن كثيرا من الثقات رووا عن الضعفاء كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وكان شعبة يقول: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن نفر يسير. قال يحيى القطان: إن لم أروي عن من أرضى ما رويت
إلا عن من أرضى
إن لم أروي إلا عن من أرضى ما رويت إلا عن خمسة أو نحو ذلك. وقد اختلف فقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف هل هو تعديل له أم لا، وحكى أصحاب عن أحمد في ذلك روايتين، وحكوا عن الحنفية أنه تعديل، وعن الشافعية خلاف ذلك، والمنصوص عن أحمد يدل على أنه
الأحناف يقولون تعديل رواية الثقة عن الضعيف، الأحناف يقولون تعديل، والشافعية يقولون لا ليس بتعديل، وأحمد حكي عنه روايتين يقول والمنصوص عن أحمد.
والمنصوص عن أحمد يدل على أنه من عرف منه أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته عن إنسان تعديل له، ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل، وصرح بذلك طائفة من المحققين من أصحابنا وأصحاب الشافعي.
سبحان الله، حكم وسط، حكم وسط، فرق بين من لا يروي إلا عن الثقات فهذا تعديل، وبين من يروي عنه وعن غيرهم فليس تعديلا، بل يحكم على هذا بالضعف ولو روى عنه الثقة، ليه؟ لأنه لم يتقيد بالرواية عن الثقات فقط، فروايته هكذا عنه ليست تعديلا له، ليه؟ لأنه يروى عن هذا وغيره، أما من لم يروي إلا عن الثقات فهذا تعديل له. نعم.
قال أحمد في رواية الأثرم إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة، ثم قال كان عبد الرحمن أولا يتساهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد، وكان يروي عن جابر ثم تركه.
سبحان الله، كل واحد يأخذ ما له وما عليه، الأول كان يتساهل بعد ذلك تشدد خلاص فنحكم له بذلك، كل واحد يأخذ حقه ومستحق، هذا كان في خذا في كذا ثم اختلط، هذا كان يحدث من كتبه ثم احترقت، هذا يقبل في كذا ولا يقبل في كذا. نعم.
وقال في رواية أبي زرعة مالك بن أنس إذا روى رجل لا يعرف فهو حجة، وقال في رواية ابن هاني ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة، كل من روى عنه مالك فهو ثقة. وقال الميموني سمعت أحمد غير مرة يقول كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي أن لا تسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مديني،
يعني إذا كان من أهل المدينة فهو أخبر الناس به. نعم.
وقال الميموني وقال لي يحيى بن معين لا تريد أن تسأل عن رجال مالك، كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو رجلين.
يقول في الحاشية الذي عليه علماء الحديث أنه إذا قال الثقة حدثني رجل وأخبر الثقة لم يكتفى به على الصحيح حتى سيميه، لأنه إن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل أضربه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخي ثقات ثم روى من لم يسمه لم يعمل تزكيته لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدال، وقيل يكتفى بذلك مطلقا كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين معا، فإن كان القائل عليما مشهدا كمالك الشافعي كفى في حق موافقه في المذهب لا غير عند بعض المحققين. أظن هذه المسألة غير المسألة أصلا اللي الحديث فيه وكلام أهل العلم فيه، هذه غير أصلا، هذا الرواية رواية الثقة عن مبهم، إنما هذا رواية عن معلوم، فهل رواية الثقة هذا عن رجل يعني تعديلا له وتزكية له أو كذا، ففرق بين من يروى عن الثقات ومن يروى عن الثقات والضعفاء، فالكلام هذا غير مسألة إيه الرواية عن مبهم، فالمحشي هنا بيحش على الرواية عن مبهم، إنما الكلام ليس في الرواية عن المبهم هذا، إنما الرواية عن المعلوم. نعم. قال أحمد كان مالك من أثبت الناس، ولا تبالي إلا تسأل عن رجل روى عنه مالك مش المبهم، ولا سيما مديني. قال الميموني وقال يحيى بن معين لا تريد أن تسأل عن رجال مالك كل من حدث عنه ثقة إلا رجلا أو إيه أو رجلين، أما المبهم ده له قاعدة تانية. نعم. نعم ماشي، هذه أغلبية قد تتخلف في المعين، لأنه مالك أيضا تكل في بعض من روى عنه، لكن هذه أغلبية، هذه أغلبية. نعم. صحيح. نعم.
بحث في المجهول وقولهم غير مشهور. وقال يعقوب بن شيبة قلت ليحيى بن معين متى يكون رجل معروفا إذا روى عنه كم؟ قال إذا روى عن الرجل مثل ابن سيرين والشعبي وهؤلاء أهل العلم فهو غير مجهول.
طيب. هذا بحث مضى في رواية الثقة عن الرجل هل رواية الثقة عن الرجل تدل على توثيقه أم لا؟ طيب بحث آخر في المجهول وقوله في بحث في المجهول وقولهم غير مشهور. نعم. طب خلونا نخفون لأن الكلام هيطول هيطول معنا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى. حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو شرح العلامة العثيمين على قواعد الأصول ومعاقد الفصول في الأصول.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة.
لا خلاص أعلق الشرح على هذا. ومباح والجائز والحلال بمعناه، هو على خلق واحد ولا إيه؟
كلها شيخنا على بعضها الشيخ العثيمين، يعني فضل سطرين بس وخشوا في حكم الوضعي.
ماشي.
قال: وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. فعند أبي خطاب والتميمي الإباحة كأبي حنيفة، فلذلك أنكر بعض المعتزلة شرعيته وعند القاضي وابن حامد وبعض المعتزلة الحظر، وتوقف الخرزي والأكثرون. قال شيخ:
ومباح والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب، واختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. هل هي على الحظر يعني، ولا على الإباحة، ولا التوقف؟ نعم.
قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى يقول: ومباح
يعني المباح هذا لابد يكون من قبل الشرع، فيبقى احنا نحظر ما لم يرد بالدليل. لما ورد بالدليل عرفنا هذه الإباحة او سكوت الشارع عنها، وليقت اصلا مباحة، وطالما الشارع لم ينهى عن ذلك احنا نستصحب الإباحة السابقة ولا نتوقف. نعم. هذا مبحث في المباح.
قال العثيمين رحمه الله يقول: ومباح والجائز والحلال بمعناه، المباح في اللغة المعلن والجائز.
شيخ محمد فتني عايز بس أسأل سؤال بالنسبة أنتم، يعني أخبر زي طريقة مثلا العدوي في الحديث، يعني الدراسة الحديثية، هل هو مثلا زي الفقيه زي الرجل العقدي؟ يعني أنت الآن مثلا تستطيع أن تحرم مذهبي في العقيدة في الفقه، في هل هو يعني بحث مسائل هذا العلم معكم بحيث تقول ان هو جرد كتابا وعرف مذهبه هنا وهنا وهنا وهنا؟ يعني مثلا اسألك مثلا الرواية عن مبهم مثلا كلامه فيها، الرواية مثلا تفرد الثقة بأحواله مثلا كذا، درس فيها كتاب له مذهب يرجع اليه فيها، ولا هي حسب مراجعتكم مثلا له؟ مش يعني كلام نظري لا، يعني لما كنت وقت انا عايز ارجع لمنهجية العدوي في الحديث، عايز اعرف كلامه طريقة منهجه في هذه المسألة في هذه المسألة زي المسائل اللي هي بتمر معنا مثلا في الكتب هذه، هل له مرجع؟ زي ما انا دلوقتي مش قادر ارجع له مساله في ملوش كلام في الحكم غير بنزل الله واضح في المظاهرات في الخروج، يعني تلاعب يروح هنا ويجي من هنا وكذا وكذا، سيد قطب يروح يجي، جماعات يروح ويجي كده، يعني سين وجيم دي مش مشكله، مش اختيار سين وجيم، مش اختيار سين وجيم، هو زي الايه اسئله البيقونيه ولا اسئله الشيخ حافظ حكمي معروفة، ده تصنيف مش اختيار. من خلال العمل،
يعني لا يعرف إلا ما كان عنده درايه في العمل وخبر الرجل وجلس.
وده طبعا على حسب بقى معطيات البحث،
على حسب
يعني ممكن مثلا في مسائل ما تكونش هنا انا سمعتها منه ابدا, وفي مسائل مش متقن فيها. طب له خط واحد في اللي جاء العمليه حتى في المراجعه, يعني مثلا انت بتعرض عليه اليوم بعد سنه لو جت المساله اذا نفس القول بادلته بكذا.
هو بصراحه في نهايه العمليه يعني لو خط في الجمله على نص الجمله نهاية العملية, يعني مثال نهاية العملية لو فرق, وهو اللي بيميزه في هذا الباب هي المسألة.
لكن ماله يعني كعلم, أنا كطالب علم عايز مثلا كمتخصص معناه أن أنا بقى إذا ما رجعتش في بحثي, يعني أنا معناه أنا بقى شيخ بعرض بقى, يعني أنا بحثت واخترت وعملت وسويت وعرضت بقى عليه يأخذ هذه أو لا يأخذها أو نقش فيها, قد أكون أنا مصيب ومخطئ, قد أكون مخطئ أنا مصيب.
موجود كله لازم ينتهي الأمر إن هو يأخذ رأي العدو لماذا؟ لأنه لا يعرف خلاف هذا الرأي, وما له هو له رأي يرجحه, فبنرجح من خلال العرض هذا الرأي فقط. اللي موجود كله عارف يعني أخذ هذه المسألة فقط, يعني كأن قول العدو هو الإجماع فيها لا خلاف في المسألة.
تمام,
يعني
سواء سمزت زيت الزقاق أو في النكرات. يعني إذا مشتريك قد بقى تعليم العلم هذا, يعني الأول نظري إتقان مسائل نظرية وشرحها وكذا, ثم بعد ذلك انتقال لعملية برضو تدريب, ثم بعد ذلك يأتي التكليف بالبحث. مش أول حاجة هو البحث. طب كيف هي اصلا هي تطبق؟ كيف يعني هي تطبق كيف الا بهذا؟ يعني والترمذي صنف وابن رجب شرح والعلماء على التصنيف في هذا العلم, التصنيف وتناول ابحاث, ما هو انا في العلل انا يترجح عندي هذا او ذاك كيف الا اذا كان مضبوط الاصل. هو انا دلوقتي انا برفع فاعل, انا جاي عمليه هرفع فاعل هرفع كذا الا اذا كنت مسبوق بالقاعده المتقنه في هذا, واعرف اذا كان العرب لهم مثلا خروج عن اصل القاعده, يعني ما باجي في المثنى مثلا يعني وهجد مثلا بيلزم حاله واحده اولدي ودي اصلا عند العرب كيت وكيت, يعني معروف الاصول كذلك.
انا بشبهه بحاله واحده زي الصنايعي لا يعلم اصول الصنعه ولكن جلس
خدها بالتجربه
ولذلك تعالى الصنايعي انا بعمل كده دي ازاي
ما اعرفش, انت قلدني انت بص اعمل زي ما انا بعمل. طب ما هذه مشكله يعني حتى في العلم ذاته اللي هو عنده هذا فقط, يعني معناه انه ما يربي, يبقى اللي رايح متربي اصلا جاه او يشتغل لحاله, يعني حسب جهدك انت بقى, يبقى حسب جهدك واستفادتك من هذا, ويبقى هو نوع الاستفاده انك انت ممكن بتراجع بعض المسائل في هذا او تعرض بعض المسائل, لكن هو عائد الى جهدك انت بقى, هو شغلي انا فهمي وشغلي ودراستي وكذا 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 وكذا, كما لو كنت انا بعيد عن العدوي, كما لو انا كنت اصلا في بيتي. اذا قيمه الشيخ عندي في هذا العلم ايه؟ يعني هي تبقى مراجعه قابله للاخذ والرد. نعم, ناهيك بقى عن مساله الشروحات كشروحات بقى مثلا على البخاري او الترمذي او ابو داود او النسائي او كذا, التناول في المعاني والتناول في هذا, دي مسألة بقى ايه يعني كمان دي مسألة اخرى. نعم ما هو ما هي النظرة دي اللي هي نظرة الطالب برضه, ما هي دي النظرة دي اللي هي اللي عندك, يعني معروف في أي علم أنت ما ترجع إلى شيخ فيه, أنت تريد الشيء الخاص أصلا, يعني أنت تريد تربية عميقة اسمها تربية الشيخ, إنما واضح برضه اعمل لي بحث, ما هو واضح برضه أنك أنت ترجع لعملك أنت, ما هو جهدك, يعني ما هسأل مثلا الحصيلة اللي عند أخونا الحسيني هي حصيلة اطلاع, الحصيلة اللي عند أخونا محمد هي حصيلة اطلاع, الحصيلة اللي عند أخونا هاني ما هي حصيلة اطلاع وشغله بقى, يعني إذا الشغل أنا أصلا، يعني شغل أنا واطلاعي أنا. هو قد مثلا حتى لو فتح أشياء، بس هي معناه أن هي الحصيلة، لأن أقصد بس أنا أتكلم بمفهوم إيه، مفهوم التخصص، مفهوم أن أنا أصلا هو علم واحد أنت تاخده مني، أنت جاي تاخد مني عقيدة ولا فقه ولا كذا، فأنا المفترض في هذا أكون أنا يعني أصلته لك تأصيلا قويا جدا، وسببت في طريقة العلماء وعنده كتب ومنهجة. يعني النهاردة المفترض بعد العمر ده كله أقول مثلا هات شرح مثلا الشيخ على البيقونية، على الباعث، على التدريب، على كذا، اختيارات بقى الشيخ كذا في المسائل اللي ممكن يكون فيها خلافية هذه مع البحث المطول يعني فيها، يعني تبقى مثلا في حاجة نحن نقول مدرسة لها يعني مرجعية، طريقة، واخد بالك، لها بهذا. انما ده مثلا زي شغل ايه ابو عيسى الترمذي مع محمد بن سعيد البخاري، يعني يسال عن مواضع يعني في الايه.
وقلت للطلبه بتوع دكتور الشيخ لو يستطيع ان يشرح كتاب من شرح والتعديل وقواعد الشرح والتعديل يخرج الان ويشرحه الان، والله لن يستطيع ان يشرح كتاب من شرح والتعديل ولا قواعد الشرح والتعديل. هو بس مثلا احمد وثق فلان ضعف فلان عنده الناحيه العمليه في هذا، انما اصل القواعد والله لا يستطيع ان يشرح كتاب من شرح والتعديل. وصلت له الرساله واخبره بذلك والى الان ما شرح كتاب من شرح والتعديل ولا شرح المثال كتاب من شرح والتعديل.
نعم استاذ نيجي هذا في العلم الخاص. نيجي بقى عن العقيدة والفقه والمسألة، يعني المسلك في هذا دي مسألة بقى أخرى، وترك الطلاب يعني بعضهم لبعض، إن ده يتعلم من ده ويتعلم من ده ويتعلم من ده.
السبب في خلة الشذوذ هو أنه أخذ طريقة المتقدمين من الشيخ مقبل. الآن لو لم يأخذ هذه الطريقة من الشيخ مقبل لأنه يتابع طريقة المتقدمين وكذا
ما كان شيء.
سلم من الشذوذ بسبب
الشيخ، بسبب شيخ،
بسبب
الشيخ اللي هي النقطة بقى ايه اللي هو افقدها في من عنده. لكن سبحان الله. نعم نعم شو ترك ايه تمام صح صح
وعلم
الجهات الحديث ما ذكر تقي بعدك
اخيرا الى ما يبدا
به
هو تمام. قال الشارح رحمه الله يقول ومباح والجائز والحلال بمعناه، المباح في اللغه المعلن والجائز والحلال بمعناه، واحل الله البيع اي اباحه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، هذا تعريف بالحكم. وتعريفه بالحد هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، يعني هو ما أمر به لذاته ولا نهي عنه لذاته، لكن قد يكون مأمورا به إذا كان وسيلة لمأمور به، وقد يكون منهيا عنه إذا كان وسيلة إلى منهي عنه. وأمثلته كثيرة، ولو لم يكن من أمثلته إلا أن الأصل في غير العبادات الحل، فكل شيء حلال إلا في العبادات فالأصل المنع والحظر إلا بدليل، وما عدا العبادات فالأصل فيه الحل. كل شيء من عيان أو
هذا في الجملة يعني، ولا عندنا في الأبضاع، في اللحوم، في كذا، أيضا الأصل المنع، يعني الأصل في الأبضاع والفروج المنع أيضا إلى أن يرد الدليل. نعم.
كل شيء من عيان أو أعمال أو غيرها الأصل فيه الحل، إلا ما دل الدليل على منعه وهو كثير جدا، فالمأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات والمنكوحات وغيرها الأصل في كل ذلك الحل، لكن الأصل في الجماع التحريم إلا إذا عقد عليها بعقد، هذا ما دل الدليل على هذا. الأصل في المأكولات من الحيوانات التحريم إلا إذا ذكيت، لأن هذا شرط للحل. قول المصنف وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع. قال الشارح هذا الخلاف في الواقع لا طائل تحته، لأنه ما خلا وقت من شرع إطلاقا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ففرض.
طيب هذا يبقى المسألة الأولى في مسألة حد المباح. حد المباح ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته. إذن سيتعلق الأمر والنهي به كوسيلة، فما كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، إلى مستحب فهو مستحب، إلى محرم فهو محرم، إلى مكروه فهو مكروه، لكن هذا لذاته. تمام. المسألة الثانية، وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشهر، يقول الشيخ: هذا خلاف الواقع لا طائل تحته، لأنه ما خلا وقت من شرع إطلاقا. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، نحن متعبدون بالشرع، والمباح عندنا الذي يترتب عليه عمل هو الذي سكت عنه الشارع فلم يحرمه فيكون مباحا، أما ما كان قبل ذلك فهذا لا فائدة فيه الآن وفي دراسته. نعم.
ففرض هذه المسألة فرض جدلي لا فائدة منه إطلاقا، والعلماء ما سودوا بياض كتبهم بهذا الكلام فيه، يعني في وقت من الأوقات لم يخلوا من شرع أبدا، فقولهم المنتفع بها قبل شرع غير وارد، ولو قالوا قبل العلم بشرع لصح، لأننا قد لا نعلم بالشرع. ولكن القاعدة في هذا تغنينا عن هذا الخلاف الذي لا طائل تحته، وهي أن الأصل في جميع الأشياء الحل من أعيان وأقوال وأفعال ومعاملات وغيرها إلا ما قام الدليل على منعه. وعلى هذا لو وجدنا حيوانا طائرا أو زاحفا فذبحناه وأكلناه فهذا يجوز بناء على الأصل، لأن الله قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا مما في الأرض فنقول هو هذا حلال. ولو قال قائل: فما يدرك أن الله أحله؟ نقول: علمنا من قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأيضا لو تعاقد رجلان عقد شركة فالأصل الحل، وهذا العقد صحيح إلا إذا دل الدليل على أنه حرام، مثل أنه يشتمل على ضرر أو جهالة أو ما أشبه ذلك. ولنضرب مثلا آخر بإنسان أراد أن يعمل عملا رياضيا فأتى بسيكل قوي شديد لا يتحرك.
سيكل سيكل في السيكل العجلة يعني، أظن هي سيكل في الإنجليزي، فهي لكنها مشهورة عندهم زي الفريزر كده، وإن كانت أصلا إنجليزي يعني مجمدة لكنها مشهورة. فالسيكل سيكل يعني عجل. نعم. دباب اللي هو الموتوسيكل هذا، ده دباب، والسيكل عجل. نعم.
فأتى بسيكل قوي شديد لا يتحرك إلا بصعوبة لأنه مثبت في الأرض، وقال: أنا أعمل رياضة كل صباح أجلس على هذه الدراجة بدلا من أن أروح أتمشى وأضرب البلاد طولا وعرضا. فنقول: لا، لأن الله يقول: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، لطلب الرزق، وهذا قال وكلوا، ولهذا قال: وكلوا من رزقي. فالحاصل أن جميع الأعمال وجميع الأقوال وجميع العقود وجميع الأعيان الأصل فيها الحل إلا شيئا واحدا، هو الطريق إلى الله عز وجل، وهو العبادات. فهذا ليس لنا أن نضع طريقا على أهوائنا، الطريق الذي وضعه الله للوصول إليه وهو الشرع. فهذا الأصل فيه التحريم والمنع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن الله أنكر على الذين أخذوا تشريعات غيره أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ففهموا هذه القاعدة النافعة.
طيب ماشي، توقف. هذا بالنسبة لأحكام التكليفية، نقف عند الوضعين. نعم. نعم.
يعني مثلا التدليس، بعض الأحاديث التي فيها روي مهم فلا يما يحكمون بهذا قبول حديثه وعدم قبول، هو تابع للأئمة الحديث يقبل على حسب قبول الأئمة أو رد الأئمة، لكن السبب في القبول هو عدم السبب في القبول، السبب في الرد.
يعني إذا هو بيحكم على الحديث بعيانها حكم الأئمة،
حكم الأئمة.
هذا خبر مردود، لأنه مثلا محمد صحيح ضلس كذا
يقول مثلا الأئمة يصححوه هو يقبل التصحيح. طيب لماذا
كحكم على الحديث؟
كحكم على الحديث. طيب لماذا قبل الأئمة التحديث؟ ما عندوش بقى إن مثلا قد يكون صرح السماع دي مثلا مشهورة دي، لكن ما عندوش إنه لا يروي إلا عن ثقة، إذا أثبت لا يثبت إلا ثقة. ما عندوش
القاعدة الشمولية.
ما عندوش مثلا روى عنه من يسمع عنه التدليس، ما عندوش إنه مشهور بالرواية عنه، ما عندوش إن هذا الراوي ما عرف أصلا عرف بكثرة روايته عن هذا الشيخ بعينه، فاحتمال وجود راوي بينهم يصعب. هذه الأمور المصطلحية والأمور اللي عند العلماء والتصوف عليها ما يذكر، إنما هو تابع للأئمة
في أحد في الحكم على أحد الأحاديث. لا
هو ده بس اللي يفهم الكلام على
طب ما هذا يحسن، هو كل أحد هذا يحسنه كل أحد. هذا يحسنه كل أحد. أنا أجيب هذا وحطه وخلاص. صحابة ابن خزيمة، صحابة ابن الحاكم صحح وكذا. لكن لما يجي بقى في الاختلاف بين العلماء إذا صححوا هذا أو ضعفوا، يعني قبلوا هذا أو ما قبلوا.
لذلك الشيخ مثلا يعني تقول الأصحاب قليل جدا ما يذكر العدوي معمر من أثبت الناس أو من الصفات للزور. عبد الرحمن بن سحاب ضعيف الزور أصلا على مدار العشر سنوات قل ما يذكر راوي ضعيف راوي أو راوي ثقة راوي. قل جدا. كيف نقول عنده نحن ضعيف؟ قل جدا أن نقول هذا راوي لم يسمع مثلا، المفروض يكون حافظ مثلا أكثر من ألف راوي لم يسمع من شيخي من شيوخي، المفروض يكون عارف حال الرواة في بعضهم البعض. من ناحية نظرية لا يعلم. لما يأتي واحد لو بالنفس يقول يا شيخنا ده معمر ضعيف في القتال، كل سنة النفس آه نعم معمر ضعيف، لكن هو عنده إن معمر ضعيف في القتال، عنده إن معمر
تمام.
بالتدليس في الاختلاط نفسه من الرواة المختلطين ومن روى عنهم قبل الاختلاط مروا عنهم قبل، لا بد أن يرجع للمصادر، إنما حفظ هذه المسائل وبيان القواعد فيها مفيش. هو كما قلت شيخنا ناقل لكلام العلماء على الأحاديث ولذلك سلم المشروع. إنما تقعين لماذا حكم العلماء على هذا الحديث لهذا الحكم؟
ما هذا هو الأصل اللي هو يحتاج إيه فيه؟ هو الطالب يرحل إيه؟ ما هو هذا لهذا الأمر. إنما الطالب يستطيع أن يقرأ ويطالع أحكام القدامى على أحد الأحاديث وخلاص تنتهي المسألة. نعم.